لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 13 إلى سرية زيد بن الحارثة وغزوة أحد، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع استئناف حديثنا حول السيرة الخالدة. تحدثنا عن سيرة المصطفى المختار، نبينا ورسولنا وقائدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تحدثنا عن حياته قبل البعثة، وتحدثنا عن حياته في مكة، وتحدثنا عن حياته بعد البعثة، ثم رأينا هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف بدأت الدولة الإسلامية في المدينة، وتطورت الأمور إلى صراع مسلح بين المسلمين وقريش، فكانت غزوة بدر الكبرى، ورأينا كيف انتصر الإسلام فيها في يوم الفرقان انتصارا عظيما، وكسر الشرك والمشركين 70 من الكفار بضربة واحدة يقضى عليهم من سادتهم، وصارت مكة بلا سيد سوى أبي سفيان، فصار سيد مكة بلا منافس، وبدأ أبو سفيان الآن يدير الأمور. تحدثنا عن هذه الأحداث، ثم تحدثنا عن تطورات الأحداث في المدينة، وكيف حدث الصراع بين المسلمين واليهود، يهود بني قينقاع، ورأينا كيف أن بنو قينقاع اضطروا لمغادرة المدينة، فهاجروا من المدينة أو طردوا من المدينة، فلجأ أكثرهم إلى خيبر. كل هذه الأحداث التي تحدثنا عنها في الأجزاء السابقة بتفاصيلها تجعلنا نعيش مع المصطفى صلى الله عليه وسلم كأننا نحيا معهم، لنستشعر عظمة السيرة. يقول العالم الجليل أبو الحسن الندوي، يقول: لم ينفعني شيء في حياتي كما نفعني حديث جدتي لي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عندما أحدثكم بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نريد أن تملأ هذه السيرة نفوسنا، ويملأ حب النبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا. علموها لأولادكم، علموها لبناتكم، ليقتدوا به، ليعيشوا معه، ليعرفوا عظمته صلى الله عليه وسلم. السيرة من فوائدها العظيمة، بالإضافة إلى أننا نفهم التاريخ، من فوائدها العظيمة كذلك أننا سنفهم القرآن. كثير من آيات القرآن الكريم لا يمكن أن تفهم إلا بمعرفة السيرة، كما سنرى تطورت هذه الأحداث. ونحن الآن نبدأ معكم في جزء ثالث في هذه السيرة العظيمة، بعد بدر وبعد بني قينقاع. نحن الآن على وشك أن ندخل في معركة عظيمة، غزوة أحد. هذه الغزوة التي لها آثار ضخمة في التاريخ وفي السيرة، كانت لها مقدمات. من أهم هذه المقدمات الأحداث التي حدثت بعد بني قينقاع. كانت هناك مشكلة كبيرة عن قريش. قريش تعيش على التجارة، تعرفون قريش ما فيها زراعة، ما فيها يعني مصدر رزق سوى التجارة، فتعيش على التجارة. وأهم تجارة عندهم كانت إلى الشام. نعم كانت لهم تجارة إلى المدينة، لكن تجارتهم إلى الشام كانت هي الأكبر، وطريق الشام يمر على المدينة. فبدأ المسلمون يبحثون عن أي قافلة تمر فيقطعوها، وبدأت قريش تتأذى، تجارتها مصدر رزقها الرئيسي بدأ ينقطع، فبدأوا يبحثون عن أي طريق آخر يعني يسلكونه إلى الشام. وفعلا رتبوا قافلة ضخمة جدا بقيادة أبي سفيان بنفسه، وكان فيها 100,000 من الفضة، وبدأ تجار قريش يرسلون بضاعتهم إلى الشام، ويرسلون أموالهم إلى الشام في الرحلة العظيمة، كما يقول الله عز وجل لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فكانوا يذهبون إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء. لما انقطع طريق الشام وهي الأهم، بدأوا يبحثوا عن طريق آخر يلجأوا إليه، وفعلا وجدوا طريق يبحث يعني يبتعد عن المدينة ويتجه جهة العراق ثم يلتف. وكتموا الأخبار، كتموا الأخبار تماما على المسلمين ألا تصلهم هذه الأنباء عن هذه القافلة. ويقدر الله سبحانه وتعالى أن واحد من المسلمين اسمه سليق، له صديق من الكفار من أيام الجاهلية اسمه نعيم ابن مسعود، نفسه المشهور الذي له قصة في الخندق كما سنذكر. فجالس يزوره، وجالسين سليط ونعيم يشربان الخمر، وبينما هم كذلك، هذا طبعا قبل تحريم الخمر، إذ نعيم ابن مسعود سكر، ومع سكره بدأ يتحدث، سكران فاقد الوعي، بدأ يتحدث عن أخبار القافلة التي سيخرج بها أبو سفيان. سليق المسلم تبه، فبدأ يعني يطلع منه الأخبار وهو سكران، إلى أن أخذ منه كل أخبار القافلة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر القافلة. فورا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، جيش صغير، والسرية هي الجيش الصغير الذي يقوده واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، أما إذا قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فتسمى غزوة. فأرسل سرية وكمنت في الطريق الذي سيذهب إليه أبي سفيان، وما كان متوقع أبو سفيان أبدا، لأن الطريق بعيد يذهب إلى جهة العراق ويلتف، فلم يتوقع أبدا أن يهاجم. بينما هو في طريقه وإذ بهجوم إسلامي على القافلة التي هي يعني ثروة قريش، واستطاع المسلمون أن يغنموا 100,000 درهم من الفضة والإبل والبضائع، كل شيء أخذوه غنيمة سهلة، مفاجأة على الكفار، هزت الكفار، واستطاع أبو سفيان ومن معه أن ينجو ويفر ويرجع إلى مكة. وبدأ الاجتماع الآن في قريش، ماذا سيفعلون؟ انقطعت التجارة، مصدر الرزق لقريش توقف، فماذا سيفعلون؟ هذه الأسباب، هذه السرية وهذه القافلة التي قبض عليها المسلمون وغنموها، هي التي جرت إلى أحداث غزوة أحد، وشعر الكفار أنهم لابد أن يقضوا على هذا الخطر، وإلا لن تستطيع قريش أن تحيا بعد اليوم، هم يعيشون على التجارة، والآن حتى عن طريق العراق صارت المسألة غير متوفرة. فتشاور الكفار وقرروا أنه لابد من القضاء على الخطر الإسلامي الذي في المدينة، الذي قضى على اقتصاد قريش. هذه السرية كانت بقيادة زيد بن حارثة، وتسمى سرية زيد بن حارثة التي غنمت قافلة أبي سفيان. فلما رجع أبو سفيان هربا من سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه، طلب من المشركين فورا الاستعداد للقتال، لأنه ما في مجال الآن، إما أن نهجم على المدينة وإلا يقضى على مكة اقتصاديا. وطلب التبرع من أهل مكة للمعركة، تعرفون المعارك تكلف أموالا كثيرة، أهل مكة كلهم شعروا أنهم إذا لم يفعلوا هذا لابد لهم من التبرع، وإلا سيقضى عليهم وعلى اقتصادهم. فبدأت قريش يعني تعطي الأموال الكثيرة، ولم يكتفي أبو سفيان بهذا، بل ذهب إلى غطفان. غطفان قبيلة عربية كانت معادية للمسلمين، ولهم مشاكل كثيرة مع المسلمين، فأرسل أبو سفيان إليهم وطلب منهم المساعدة، فأرسلوا له أيضا مجموعة تساعده، بدأ يجمع الجيوش التي ممكن أن تساعده، حتى وصل جيش الكفار إلى 3,000 مقاتل. هذا أكبر جيش يتجمع لقريش في تاريخها. لا تنسوا قبل أقل من سنة لما كانت غزوة بدر كان عدد الكفار 1,000 في بدر، الآن 3,000. فإذا استطاع أبو سفيان بحركة إعلامية وتجهيز ويعني الشعور الاقتصادي، الناس إذا ضربت في اقتصادها تتحرك، فاستطاع أن يحرك هذا الجيش. وفعلا في فترة وجيزة تقدم أبو سفيان والجيش معه نحو المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده العيون الجواسيس منتشرة، هكذا الوعي والانتباه، فما فوجئ، يعرف بأخبار ترتيبات مكة، ويعرف بأخبار الحركة التي ستقدم بهذا الجيش الضخم الذي سيهدد المدينة. فبدأ يشاور الصحابة الكرام، ماذا نفعل، ما الرأي؟ فبدأ الحماس، قالوا يا رسول الله نخرج إليهم ونقاتلهم في الطريق. وكان من أكثر المتحمسين حمزة رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن جلسنا في المدينة ولم نخرج ظنوا أننا جبناء فنخرج ونقابلهم. وقام أنس بن النضر رضي الله عنه، أنس لم يشهد بدر لأنه ما كان يظن أنه في قتال، كان تعرفون خرجوا لقافلة فصارت المعركة، فما شارك أنس بن النضر، وعندها قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، والله لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش بعد هذا ليرين الله عز وجل ما أفعل. فالآن لما سمع بخبر قريش متحمس يريد القتال، عندها يعني بدأ يحمس النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، وبدأت أعداد كبيرة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، وكانت الأعداد التي تريد الخروج أكثر من الأعداد التي لا تريد الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم كان متردد في قضية الخروج، وهو لا يرى الخروج، قال قد رأيت رؤيا يخبرهم، قالوا ماذا رأيت؟ قال رأيت بقرا تذبح، ورأيت في السيف عوجاجا، السيف فيه ثلمة فيه عوجاج، ورأيت أني أدخل في درع حصينة، الدرع تعرفون اللي تحمل المقاتل، فأني أدخل في درع حصينة. فقالوا يا رسول الله ما تأويلك لهذه الرؤية؟ قال أولتها البقر الذي يذبح مقتل في أصحابي، مجموعة من أصحابي سيقتلون، والإعوجاج في سيفي أمر يصيب أحدا من أهل بيتي، وأما الدرع الحصينة التي سأدخلها فأولتها المدينة، أنا أفضل البقاء في المدينة. فقالوا يا رسول الله لعل تأويل آخر، وكذا بدأوا يحمسونه مرة أخرى. يا رسول الله إن جلسنا قالوا جبناء، فما زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى عزم على الخروج وقال استعدوا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لبس الحرب وتجهز ولبس الدرع، ويعني استعد كما يقولون لأمة الحرب، الخوذة والدرع. في هذه الأثناء الصحابة كانوا خارج البيت بدأوا يتشاورون، قالوا يعني لعلنا يعني أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يحبه، لعل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشير إلى هذه المعركة، فترددوا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنت تحب نبقى في المدينة؟ نبقى يعني ما عندنا مشكلة. قال صلى الله عليه وسلم شوفوا الحسن، يعني بعد القرار ما في تردد، لا يجوز التردد بعد القرار، أثناء المناقشات والحوار والتشاور ما في مانع آراء، لكن بعد القرار خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، إذن خلاص ما في تردد، إذا عزم الإنسان فليتوكل على الله. هكذا كانت الاستعدادات لقريش ولمواجهة قريش. من الذين رأوا عدم الخروج عبد الله ابن أبي ابن سلول زعيم المنافقين في المدينة، قال يا رسول الله ما أحد هجم على المدينة وقاتلنا داخلها وانتصر، ولم نخرج خارجها وانتصرنا، فأنا أرى أن نبقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص ما في تردد، فخرج المسلمون استعدادا الآن للمعركة. انتبهوا الآن، قريش الآن أسرعت وصارت على مشارف المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن استعد. هذه الاستعدادات كانت يوم الجمعة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بمعسكر قريش قد وصل خارج المدينة وخيم خارج المدينة قرب أحد. المسلمون الآن قرارهم أن يخرجوا، النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة عسكرية لا يريد للعدو أن يختار أرض المعركة، بعدين إذا خرج له سيكون مكشوف الجيش، ليس وراءه شيء يحميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب، قال من يدلني على طريق ألتف به حول الكفار فأكون خلفهم ويكون أحد إلى ظهري، بحيث ما حد يستطيع أن يهجم علي من ورائي. فواحد من المسلمين قال أنا أدلك يا رسول الله، بس طريق وعد بين المزارع، قال وإن كان. وفعلا خرجوا في هذا الطريق، وبدأوا يمروا الآن جيش المسلمين 1000 مقاتل يمروا بين المزارع، حتى وصلوا إلى مزرعة منافق يدعي الإسلام وهو منافق اسمه ربعي بن قيضي، وكان أعمى. فلما وصلته الأخبار أن الجيش المسلمين سيمر بمزرعته رفض، قال ستدمر المزرعة، فرفض. فقالوا لا بد لنا من ذلك، وهذه مصلحة المسلمين، مصلحة أعم من مصلحته. فبدأ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة، فهجم عليه الصحابة ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه هذا أعمى البصر أعمى البصيرة، مروا من مزرعته. فمروا وهو يسبهم، شوفوا الآن النفاق بدأ يظهر ويتضح. ووصل المسلمون خلف الكفار ونزلوا في معسكرهم، وإذ بأحد ظهرهم وعلى يمينه، وفوجئ الكفار أنهم بينما كانوا هم مهاجمين المدينة الآن صار المسلمون هم الذين وراءهم، فاضطر جيش الكفار الآن اللي يلتفت ويتوجه نحو المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أرض المعركة، يمينه أحد وراءه أحد والكفار أمامه، بقى فقط ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم جهة اليسار، هذه الميسرة هي التي ممكن أن تؤذي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد هناك قرب الميسرة جبل صغير يسمى الآن جبل الرماة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرتب نفسه لحماية هذه المنطقة. في هذه الأثناء بينما النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيبات الجيش وتوزيعها وتعبئته وإعداده، يحدث حادث خطير جدا. عبد الله بن أبي بن سلول هذا المنافق يريد أن يزعزع الجيش المسلم فيعطي فرصة للكفار أن يهزموه، فبدأ يقول ما أظن أن يحدث قتال، وإذا حدث قتال فالأفضل أن يحدث قتال في المدينة، أنا كنت حذرتكم من الخروج وإني راجع فارجعوا. فرجع معه المنافقون 300 واحد تأثروا، بعضهم منافقين بعضهم من الصحابة تأثروا وانسحبوا معه، 300 من 1000 يعني 30% من الجيش انسحب، وتأثر بهم كذلك بعض الصحابة من المسلمين المؤمنين، تأثروا فعلا، ليش احنا نقاتل برا، القتال في داخل المدينة افضل. فبنو سلمة وبنو حارث من الاوس والخزرج انسحبوا مع المنافقين. هنا عبد الله بن حرام ابو جابر بن عبد الله واحد من اهلهم بدأ يتبعهم، فبدأ يحدثهم كيف ترجعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ترجعون تتركون النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال بهم ويذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وانتم في بيوتكم كيف، فبدأ يذكرهم ويحذرهم، فما زال بهم حتى رجعوا. يقول جابر بن عبد الله، يقول تعليقا على الآيات: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يقول ما أساءني أن الله سبحانه وتعالى ذكر أننا قد نفشل، لأنه ذكر الله عز وجل أنه ولينا يحبنا وينصرنا. ورجعت هاتين الفئتين، فالآن جيش المسلمين حوالي 700 وجيش الكفار 3000، والاستعدادات للمعركة قد بدأت، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش ويعد العدة للقتال. أخطر ما على المسلمين في هذه المعركة الرماة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم جيشا صغيرا 50 مقاتل من الرماة الذين يحسنون الرمي ويمنعون أي تحرك على جهة ميسرة المسلمين، من كثرة الرمي الذي يصيبونه يستطيعون أن يوقفوا أي هجوم من هذه الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم توجيهات شديدة جدا: حتى لو انتصرنا لا تتركونا، إذا انهزمنا لا تساعدونا، إذا غنمنا لا تجمعوا الغنائم معنا، لا تتحركوا من مكانكم حتى أعطيكم الأوامر. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم حمى ميمنته بجبل أحد، خلفه جبل أحد، وميسرته بجبل الرماة، والكفار أمامه، والاستعدادات الآن كاملة للمعركة. جيش الكفار فوجئ بهذه الحركة العسكرية المفاجئة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم التف حولهم وخيم واختار هو مكان المعركة. فاضطر جيش الكفار الآن أن يواجه المسلمين في أرض لم يختارها، وهذه من قضايا العسكرية المعروفة أن إذا اخترت أرض المعركة لك فرصة أكبر للانتصار. النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجيش وأعطى الراية لمصعب ابن عمير وبدأ يبشر المسلمين. في بدر قاتلت الملائكة، 1000 من الملائكة قاتلوا مع المسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم، وعد المسلمين إنهم ثبتوا وصبروا أن الله تعالى سيمدهم بجيش من الملائكة كما أمدهم ببدر، لكن هذه المرة سيكون الجيش 3000 من الملائكة. في بدر 1000 من الملائكة، لكن الآن الوعد 3000، كأنها تعادل مع جيش الكفار لما كانوا 1000 كان جيش الملائكة 1000، الآن لما صار جيش الكفار 3000 الآن جيش الملائكة 3000، لكن بشرط أن يصبروا ويطيعوا ويلتزموا. وذكر الله عز وجل هذا في القرآن الكريم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. شوفوا الوعود الآن، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فنزلت الآيات تثبت وتبشر وترفع المعنويات. الآن تخيلوا وضع المسلمين في بدر، استطاعوا أن ينتصروا وهم 300 أمام 1000، الآن هم 700 أمام 3000، الآن نسبتهم حتى يمكن أحسن. فإذا اصبروا، تبشير ووعد واستعداد واختيار لأرض المعركة. الآن الجيش كله متأمل في المعركة والنصر العظيم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء المعركة بدأ يستعرض الجيش، فوجد أن في الجيش خرج مع الخارجين مجموعة من الصبيان صغار: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان عمره 12 سنة في ذلك الوقت، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقاتل هذا، وبدأ يعيد مجموعة من الأطفال إلى أن وصل إلى واحد منهم عمره 13 سنة فأمر برده، فرفض، قال: يا رسول الله إني رامي، يعني أنا أحسن الرمي ما أخطئ أحسن من الكبار. قال: أرني. فرمى فأصاب بدون خطأ، والرماة يعني مثل طيارات في ذلك الوقت، ضرب من بعيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لن يتعرض للخطر بعيد، ومن بعيد يرمي بدرجة دقة من الرمي، فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا واحد آخر من الأطفال الشباب الصغار قال: يا رسول الله لماذا تردني وتسمح له، وأنا إن صارعته صرعته، أنا أقوى منه. فقال: صارعه. فصارعه فصرعه. فسمح له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالمشاركة. شوف هذه بعض الأحداث التي تعيشنا في هذه الأجواء، أجواء الحماس والشباب الصغار الذين يريدون الجهاد في سبيل الله ويبحثون عن أي طريق ليسمح لهم بالجهاد. فكان ممن خرج لكن رد أسامة بن زيد رضي الله عنه، أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم لصغار سنه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين ويحرضهم على الكفار. ومن بين هذا التحريض والتشجيع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام كبار الصحابة المقاتلين، حمزة قال: أنا يا رسول الله، وتقدم ليأخذ السيف، النبي صلى الله عليه وسلم جر السيف ما أعطاه الله. فقام علي قال: أنا يا رسول الله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قام الزبير قال: أنا يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع ما أعطاه إياه. قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال المقداد: أنا يا رسول الله، كلهم يريد هذا الشرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أبطال المسلمين، يعني هؤلاء الأربعة بالذات هم أقوى المقاتلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة مستغربين كيف يرد هؤلاء. حتى عمر بن الخطاب فيما بعد لما أرسل جيش يمد جيش مصر، أرسل 4000، قال لعمر بن العاص: أرسلتك 8000. فلما عدهم وجدهم 4000، فسأل قالوا إنه يعد الزبير والمقدار، كل واحد يعده بألف، هؤلاء يعدوا بألف، إذا لم يأخذ هؤلاء السيف من يأخذ هذا السيف؟ فوقف أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه من الأنصار، من مقاتلي الأنصار، فسأل سؤال ما حد سأله، قال: يا رسول الله ما حقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل من يأخذ هذا السيف بحقه، ما حد سأله ما حقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به رؤوس الكفار حتى يعوج السيف من كثرة الضرب. فقال: يا رسول الله أنا أخذه بحقه. وفرح أبو دجانة فرحا كبيرا أنه أخذ شرف لم يأخذه كبار المقاتلين. فعندها أخذ قماشة خرقة حمراء وربط رأسه بها وبدأ يركب فرسه ويتمختر بين الجيشين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشي التكبر، والتكبر منهي عنك الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جميلة، قال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في مثل هذا الموقف، في الافتخار على الكفار في المعركة. نعم، هنا مسألة يعني بس أنبه إليها، وهو أن بعض الناس يأخذ بعض هذه الأحاديث ويطبقوها في أوقات السلم ولا في أوقات الأمان ولا في التعامل مع النصارى واليهود ولا الكفار الذين يعيشون بيننا. هؤلاء لا، هؤلاء يعني مطلوب منا أن احنا نتعامل معهم بالحسنى، ويعني ما داموا بيننا وبينهم عهد وأمان وكذا، ما نطبق معاني المعركة على معاني الأمان والسلام. هذا الموقف في المعركة، الحديث التي تقول والآيات التي تشير إلى قضية الغلظة على الكفار وتشدد على الكفار، هذا في وقت المعركة. أما في أوقات السلم فالأصل السلام والأمان والخلق، هذا من المعاني الجميلة التي نحب أن نؤكد عليها. سنرى ماذا فعل سماك بن خرشة أبو دجانة في المعركة لما طلب أن يأخذ السيف بحقه. أحب أن أذكر ما ذكرته سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبل الذي على يسار الجيش خطير جدا، لأن الجهة الوحيدة التي ممكن أن يلتف الكفار على المسلمين من خلالها هي جهة الميسرة، والكفار وضعوا كتيبة مسلحة كلها من الفرسان. الفارس الذي يركب على الخيل هو من أخطر ما في المعركة، مثل اليوم كيف لما نقول سلاح الدبابات ولا الطائرات، هذا أخطر ما في المعركة. يعني الناس تقاتل في ذلك الوقت إما على فرس أو على إبل أو على أرجلهم مشاة، أضعفهم المشاة ثم الإبل، وأقواهم الذين على الخيول، سريعين وحركتهم ومناورتهم مرنة. فكان الكفار قد أعدوا كتيبة خطيرة جدا، 200 فارس كلهم من أبطال الكفار، يرأسهم واحد من أبطال الكفار في ذلك الوقت كان مع الكفار، هو العظيم خالد ابن الوليد رضي الله عنه. وكانت مهمة خالد معزول عن جيش الكفار وحده، جيش الكفار 3000، هذه الكتيبة 200 معزولين وحدهم. هؤلاء مطلوب منهم أن يجدوا أي ثغرة أي التفافة يهجموا على المسلمين. حاول خالد أن يلتف حول المسلمين، لكن الرماة بدقة رميهم، تخيلوا 50 رامي كلهم يرمون السهم تلو الآخر، فكأن يعني قذائف تأتي على جهة الهجوم، فكانت تمنع أي عملية التفاف. ولذلك كان وجود الرماة في هذا المكان في منتهى الخطورة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار فرقة من الرماة على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأمرهم ألا يتحركوا مهما حدث، لا يتحركوا، انتصرنا هزمنا كذا ذكرت لكم، حتى لو غنمنا لا تتحركوا إلا لما تأتيكم الأوامر مني. من هذا الأمر كان الخلل كما سنرى فيما بعد. في هذه الأثناء كان الكفار أيضا يستعدون، كان الكفار أيضا يستعدون للمعركة ويحاولون أن يحرضوا قومهم، حتى يعني كان من بين تحريضهم، وهذا من أخطائهم أنهم جاءوا بالنساء معهم. قالوا الإنسان لما تكون معها النساء سيتحمس أكثر لحماية شرفه وكذا، فلا يفر، فبدأ التحريض بوجود النساء. لكن أيضا النسوة هؤلاء مارسن دورا في تحريض الجيش، يعني هند بنت عتبة أبوها وعمها وأخوها قتلوا في بدر، فجاية متعطشة للمعركة تريد أن تبطش بالمسلمين، فبدأت هي والنسوة اللواتي معها يغنين: تقبلوا نعانق ونفرش النمالق، أو تدبروا نفارق فراق غير واحد، يعني خلاص إذا تقبلوا علينا تنتصروا نعانقكم ونهنئكم، إذا فررتم من المعركة أيضا نحن سنعتزلكم. فبدأوا يغنون. ومن بين هذا التحريض أيضا أن جبير بن مطعم عمه كان قد قتل في بدر، فكان أيضا متعطش للثأر، وكان عنده عبد حبشي اسمه وحشي، عبد أسود وحشي، كان يرمي بالرمح لا يخطئ. فجاءه سيده جبير بن مطعم قال: يا وحشي، إن قتلت عم محمد بعمي، إذا قتلت حمزة بعمي أعتقك تصبح حرا. وحشي طبعا طمع بالحرية، فدخل المعركة وحشي يقول: وليس لي غرض إلا حمزة، ما أريد أقاتل ولا مشغول بشيء ولا رفع سيف، فقط يريد أن يقتل حمزة عشان يعتق. هذا من التحريض الذي جرى. أيضا من التحريض الذي جرى أنه كان واحد من أهل المدينة اسمه أبو عامر، كان يسمونه الراهب، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاسق. هذا كان يعني على وشك أن يتوج ملكا على المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت الهجرة واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود المدينة، راح عليه الملك، قضية الملك تحركت في نفسه فغضب، فترك المدينة وذهب إلى الشام. فلما سمع بهجوم الكفار على المدينة جاء ليشارك في القتال. لما وصل بدأ يكلم أهله، هو سيدهم: اتركوا محمد، تعالوا معي كذا. فبدأ الكفار يسبونه، فقال: قد أصاب قومي من بعدي شرا، أنا كنت سيدهم الآن يسبوني. فغضب وبدأ يعني يحاول أن يجد طريقة لأذى المسلمين، فبدأ أخذ مجموعة معه وبدأ يحفر حفر في الطرق التي يتوقع أن المسلمين يمرون منها، وبدأ يخطب في الأوس والخزرج: ما لكم ومحمد، تعالوا معي، أنا سيدكم. وجاءه الرد الشديد، فعرف أن هؤلاء خلاص لن يطيعونه، فحدد موقف أنه مع الكفار. في هذه المعركة اختلفت المسألة عن بدر. في بدر تذكرون أول ما بدأت المعركة كان المبارزة، يخرج واحد يبارز واحد، فرأى الكفار أنهم في كل المبارزات كانوا هم الفاشلين، فقرروا في هذه المعركة أن ما في مبارزة وإنما هجوم فوري، فبدأ القتال بهجوم من الجهتين. أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا يجب أن نفهمها في قتال ذلك الوقت، حتى نفهم طبيعة المعارك التي تحدث آنذاك. عندهم علم كبير طويل يسمونه اللواء. اللواء رمز لصمود الجيش، ما دام اللواء مرتفع فالجيش ما زال صامد، إذا اللواء يتقدم فالجيش يتقدم، إذا اللواء تراجع فمعناها مطلوب من الجيش أن ينسحب. فكانت أعين الجنود في الجيش دائما على اللواء، لأن حركة اللواء تحدد، إذا حرك للميمنة يعني الميمنة تهجم، إذا حرك الميسرة الميسرة تهجم. فكان اللواء هو الذي يوصل الأوامر كما يقولون للجيش، قائد الجيش يعطي الأوامر لحامل اللواء وحامل اللواء يتحرك بناء عليها. أخطر ما في جيوش ذلك الوقت أنهم متعلقين باللواء، إذا سقط اللواء ولم يرتفع مرة أخرى معناها هزيمة، ما دام اللواء مرتفع معناها الجيش صامد. فكانت الجيوش دائما تهدف إلى إسقاط اللواء. بهذا المفهوم بدأت معركة أحد، لواء المسلمين بيد مصعب بن عمير، لواء الكفار بيد بني عبد الدار من أبناء أبي طلحة. بنو عبد الدار تعرفون قريش قضية الشرف والمكانة عندهم، هذا له السقاية وهذا له الكسوة وهذا له إطعام الحجيج، فكانوا يتفننون في هذه المسائل. من بين الشرف الذي عندهم حمل اللواء، فكان حملة اللواء هم بنو عبد الدار، فجاءهم أبو سفيان قال لهم: يا بني عبد الدار، أنتم حملتم اللواء يوم بدر وصارت لنا الهزيمة وسقط منكم، فإن كان اللواء سيسقط منكم اليوم فسلموه الآن قبل المعركة. قالوا: نحن. فغضبوا قالوا: نحن نسلم اللواء، والله ما يسقط اللواء منا ولو قتلنا جميعا. الآن متحمسين جدا لتثبيت اللواء. بدأت المعركة، حمزة رضي الله عنه هو الفارس، ومعه الزبير بن العوام فرسان المعركة، وأبطال المسلمين علي رضي الله عنه أمير المؤمنين العظيم يقود المعركة كذلك، لكن اللواء بيد مصعب بن عمير بالنسبة للمسلمين، والأوامر تأتي من النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الجيش. وفي نفس الوقت أبو سفيان يقود المعركة جهة الكفار، واللواء بيد بني عبد الدار، وبدأ القتال والتحم الجيشان وبدأت المعركة، وبدأ هذا العسكري العظيم أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يراقب جيش الكفار، فرأى أن الحماية إلى اللواء لواء الكفار حماية غير قوية، ممكن اختراق الطريق للوصول للواء، اللواء ما يكون في أمام الجيش حتى لا يسقط، يضعونه في وسط الجيش، فوجد أن بينه وبين هذا اللواء لواء الكفار الطريق ممكن أن يخترق، فتجمع معه مجموعة من أبطال المسلمين، علي وعاصم بن ثابت والزبير ومجموعة من أقوياء المسلمين، جمعهم حمزة رضي الله عنه، والهدف أن يخترقوا جيش الكفار نحو اللواء. طبعا لاحظوا في ذلك الوقت القتال ليس كقتال اليوم، مدافع ترمي من بعيد وطيارات تقضي من بعيد، يعني ممكن مجموعة صغيرة تخترق الجيش لأن تقاتل من حولها فقط، يعني لو كان جيش كبير ما يستطيع أن يصلوا إليهم. بدأت المعركة بخطة عجيبة جدا من حمزة رضي الله عنه وعلي وأبطال المسلمين للقضاء على لواء الكفار، لو سقط اللواء تنتهي المعركة من أولها. طبعا هذه العملية في منتهى الخطورة، يعني اللواء هو أكثر ما هو محمي، حواليه حماية شديدة جدا، لكن حمزة مقاتل يعرف القتال ويعرف أن سقوط اللواء انتهاء المعركة من أولها، فبدأ حمزة رضي الله عنه بهجوم عجيب لم يتوقعه الكفار، مجموعة من الخيول بأبطال يضربون يمنة ويسرة حتى وصلوا إلى الحماية على اللواء، يضربون يمين يسار، وهكذا استطاعوا أن يصلوا إلى حامل اللواء من بني عبد الدار، وفي الدقائق الأولى من المعركة ضربه حمزة رضي الله عنه فسقط اللواء من ابن أبي طلحة. بنو عبد الدار حماة اللواء تحجبوا مما حدث، لكنهم كانوا قد أقسموا على أنهم لا يسلموا اللواء، فحمل الابن الثاني لأبي طلحة حمل اللواء، فلم يمهله حمزة فهجم عليه فقتله، فسقط اللواء للمرة الثانية، لأن الكفار معنوياتهم بدأت تزعزع من أول المعركة هزيمة، مرتين يسقط اللواء في أول المعركة، فقام الابن الثالث لأبي طلحة فحمل اللواء، واشتد الكفار يدفعون حمزة عنه ويمنعونه عن اللواء، وبدأت المعركة كلها تتركز حول اللواء سقوطه انتهاء المعركة، واستطاعوا أن يردوا حمزة، لكنهم بينما هم يردون حمزة رضي الله عنه ويدفعونه عن اللواء، إذ يأتي بطل عظيم هو الإمام الجليل من أهل البيت عليهم السلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فبمجموعة أخرى التفت وهجم على اللواء، واستطاع علي أن يقتل حامل اللواء الثالث، سقط اللواء للمرة الثالثة على يد علي رضي الله عنه، فقام الابن الرابع لأبي طلحة من بني عبد الدار وحمل اللواء، فكان علي بن أبي طالب لا زال حول اللواء، فاستطاع أن يضربه فيقتله، فقتل الابن الرابع الآن لأبي طلحة من بني عبد الدار، 4 مرات يسقط لواء الكفار، وجيش الكفار متعجب، لواءهم ما هو صامد، معناها انتهاء المعركة، والكل ينتظر ماذا يحدث لهذا اللواء. نعم هناك معارك يمين ويسار، لكن المعركة الرئيسية حول اللواء، وأخذ الكفار يتجمعون حول اللواء ليحمونه ويرفعونه من جديد، ويدفعون حمزة ويدفعون عليا عن اللواء، وجاء الابن الخامس لأبي طلحة وحمل لواء الكفار، بينما هم مشغولون بحمل اللواء يصدون حمزة ويصدون علي، إذ تأتي مجموعة جديدة من أبطال المسلمين بقيادة عاصم بن ثابت، واستطاعوا أن يخترقوا الحماية على اللواء ويسقطوا اللواء للمرة الخامسة ويقتلوا حامل اللواء، والكفار لا يعرفون ماذا سيفعلون، كيف يردون هذا أو يردوا هذا. في هذه الأثناء لما عاصم قتل الابن الخامس، كانت نسوة الكفار متعجبين، لواء الكفار من أول المعركة ساقط، فبدأنا يقتربنا ويراقبنا لعلهن يعني يعرفنا ماذا حدث، فكان ممن اقترب سلافة بنت أبي طلحة أخت الخمسة الذين قتلوا، فلما وصلت وإذ رأت عاصم بن أبي ثابت يقتل أخاها الخامس وهي تنظر، وسقط اللواء فحمله أخوها السادس، وكانوا 6 إخوة، فارتفع اللواء مرة أخرى، وهنا استطاع عاصم أيضا أن يقتل الابن السادس ويسقط اللواء للمرة السادسة. هذه المرة يقتل هذا أمام أخته سلافة. رأت سلافة اثنين من إخوانها يقتلون على يد عاصم حتى ظنت أنه هو الذي قتل الستة، فقالت: من يأتيني برأس عاصم أشرب في جمجمته الخمر، يعني سأجوف جمجمته وأملأها خمر وأشربه، ثم أعطي من يأتيني به أملأ له الجمجمة ذهبا. بدأت تصرخ في الناس: ستة من إخوانها يقتلون، أي مصيبة أصابتها؟ وبدأ هذا النداء ينتشر أن المكافأة لقتل عاصم جمجمة مملوءة من الذهب. فبدأ هجوم الكفار، كلهم يريد الجائزة، واشتد الضرب عليه وهو يقاتل يمينا وشمالا. والآن هذا القتال بينما لواء الكفار ساقط، أبناء أبي طلحة ستة حصدوا في أول المعركة ست مرات، قادة المسلمين يسقطوا لواء الكفار. لكن هنا بنو عبد الدار الذين كانوا قد أقسموا بحماية اللواء، تقدم واحد منهم وحمل اللواء مرة أخرى، فبدأ الكفار الآن يتحمسوا من جديد، ما زال لواءهم قادم، وبدأوا يعني يدافعوا عن اللواء. ثم أصدر أبو سفيان قرارا عجيبا يدل على أيضا قدرة عسكرية عالية، قال: كما يهاجم لواءنا هاجموا لواءهم. وجمع مجموعة من الفرسان يهجموا على مصعب بن عمير رضي الله عنه، وبدأت معركتان في ذات الوقت، معركة عند لواء الكفار ومعركة عند لواء المسلمين. وظل مصعب بن عمير صامد والمسلمون يدافعون عنه حتى لا يسقط هذا اللواء، والكفار يدافعون عن حامل لوائهم، وصارت الآن المسألة من يسقط لواء الآخر قبل الجيش الآخر. استطاع أبطال المسلمين الثلاثة حمزة وعلي وعاصم، تجمعوا الآن بهجوم كاسح للمرة السابعة أن يصلوا لحامل اللواء من بني عبد الدار فيقتلوه، فيسقط اللواء للمرة السابعة، والكفار في منتهى الانتهاك والذهول. ماذا يحدث بينما لواء المسلمين ثابت؟ ما استطاع أحد أن يصل إليه. هنا حمل اللواء لواء الكفار للمرة الثامنة واحد من بني عبد الدار، واستمر الضرب على لواء الكفار، والقتال مستمر في مواطن كثيرة، هنا قتال وهنا قتال، لكن معركة الألوية هي المعركة الحاسمة. واستطاع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقتل في الكفار، كان رامي حديد البصر ينظر من بعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه النبل ويقول: ارمي ارمي سعد بأبي أنت وأمي. يقول سعد فرحا، يقول: والله ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد غيري، فما كان يضرب إلا يصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يناوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يناول هذا ويناول ذاك ويدير المعركة ويشير إلى هذا ويشير إلى ذاك، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج من شدة الفرح بانتصار المسلمين في أول المعركة، لكن الصحابة كانوا يقولوا: ارجع يا رسول الله لا يصيبك شيء. وقاتل قتالا عظيما أيضا في هذه المعركة حنظلة رضي الله عنه. سنرجع إلى معركة اللواء، لكن أنا أريد أن تتخيلوا معي المنظر، هنا رماة، هنا حنظلة يقاتل. حنظلة رضي الله عنه له قصة عجيبة، أنه كان في ليلة عرسه لما صدرت الأوامر بالخروج، خرج بعد الفجر وكان مع زوجته وكان على جنابه، ما انتظر ليغتسل حتى يخرج، فورا شوف من شدة حماسهم للقتال، فخرج وهو جنب وأخذ يقاتل، وسنذكر ماذا حدث له فيما بعد. من الذين خرجوا كذلك للقتال خرج واحد اسمه مخيريق، هذا كان من اليهود. الخروج كان القتال يوم السبت، المسلمين خرجوا يوم الجمعة وتجمع جيشهم يوم الجمعة، هذا سبحان الله قذف الله تعالى في قلبه الإيمان فأسلم يوم السبت يوم المعركة، فنادى في اليهود قال: والله تعلمون أنه النبي المذكور عندكم في التوراة، فقوموا وقاتلوا معه. وكان من علمائهم، فحاولوا يراوقوا، قالوا: يا مخيريق تعلم أن اليوم سبت، هكذا طبعا شغل اليهود دائما، تعلم أن اليوم سبت. فقال: لا سبت لكم، يعني هم لا يقاتلون السبت، تتركون نبيا يقاتل. وخرج ودخل المعركة وقاتل مع المسلمين وقتل في أول المعركة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة لم يصلي صلاة واحدة فلينظر إلى هذا. يا سلام، شوفوا رحمة الإسلام، هي ليست قضية يعني كم العمل، هو في النهاية هذا القلب وصدقه مع الله سبحانه وتعالى. يأتي عمرو بن الجموح يقول: يا رسول الله أريد الخروج معك. فقال: أنت أعرج أعرج ما يستطيع، ما في من القتال. قال: أريد أن أطأ بقدمي هذه الجنة وأبنائي يمنعوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فقتل. واحد أعرج كيف سيقاتل؟ فكان غنيمة سهلة للكفار فقتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو في الجنة. ومن الذين أبلوا بلاء حسنا، هذا كله في بداية المعركة الآن. قزمان كان مع المسلمين، لكنه ما خرج بسبب إيمان، وإنما خرج حمية لقومه، قومية عصبية قبلية، كيف يهزم قومي؟ فقتل في الكفار، قتل 9 من الكفار. فالمسلمين يرون قتال قزمان العجيب، فبدأوا يمدحونه مدحا شديدا، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل النار. تحجب الصحابة، واحد مسلم معهم قاتل الكفار قتل 9، كيف يقول عنه من أهل النار؟ يقول واحد من الصحابة فتعجبت فتابعته، فأصيب بجراح فحمل خارج المعركة، فلم يصبر، قال إنما قاتلت حمية، وضرب نفسه وقتل نفسه، ما قاتل لله. شوفوا هذاك اليهودي في يوم واحد دخل معركة وأسلم وقتل ولم يصلي ودخل الجنة، وهذا مع المسلمين يصلي وكذا، لكنه ما كان لله. إذن القضية هي قضية إيمان وصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا الفرق. عمل قليل بصدق أحسن من عمل كثير بدون إخلاص، الإخلاص أساس العمل. من الذين كانت لهم قصة أيضا في هذه المعركة، وسأرجع بعد قليل إلى معركة اللواء ما نسيناها، أبو دجانة رضي الله عنه الذي حمل سيف النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه، حاول كبار الصحابة أن يأخذوه، النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يعطيهم، فأعطى السيف لأبي دجانة. عندما سأله ما حقه قال أن تضرب به حتى يعوج، قال أنا أخذ بحقه وفرح به. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه من الأنصار، يقول عندما أخذ أبو دجانة السيف يقول أردت أن أعرف ماذا سيفعل به، هل سيوفي حقه؟ فيقول حرصت أن أكون قريب منه في المعركة لأرى ماذا سيفعل. وكان أبو دجانة رضي الله عنه مدجج بالحديد من فوق إلى تحت، فأخذ يقاتل الكفار. يقول فوجدت واحد من الكفار شديد على المسلمين، يضرب يمنى ويسرى ويجرح فيهم، وأبو دجانة شديد على الكفار. يقول فدعوت الله أن يلتقي بشوف بطل المسلمين ماذا سيفعل بطل الكفار. يقول فلحقه أبو دجانة فالتقيا، فالكافر هجم على أبي دجانة فضربه ضربة بالسيف، فتلقاها أبو دجانة بترسه، الترس اللي يحميه بيده، يقاتل بسيف ويحمي نفسه بترس وعليه الدرع، فتلقاها بترسه، فمن شدة الضربة دخل سيف الكافر في الترس وثبت، ما استطاع يخرج. الآن صار الكافر بدون سلاح، فتبعه أبو دجانة رضي الله عنه، ففر الكافر على فرسه، فتبعه أبو دجانة. يقول كعب وأنا أنظر الآن كافر أمام أبو دجانة، دجانة في منتهى قوته، فرفع السيف فنزل على رأسه فشق رأسه نصفين، منظر عجيب. يقول فرقه فرقتين من شدة الضربة، فعندها التفت أبو دجانة إلى كعب بن مالك، يدري أنه قاعد يراقبه، فرفع الخوذة ورفع عتاس الذيب، فالتفت إليه قال كيف ترى يا كعب؟ شوفوا حماسهم وقتالهم، أنا أصوت لكم المعركة كأنكم ترونها، حتى نستشعر هذا الجهاد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين لهم قصة كذلك في هذه المعركة سيدنا الزبير رضي الله عنه، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن في مشكلة، أحد الكفار يقاتل قتال عجيب جدا لا يعرفه الناس، يقاتل بسيف طويل، القتال بالسيف الطويل صعب، فكان الناس ما يقاتل سيوف عادية، هذا سيف طويل جدا، ويحسن القتال به وراكب على بعير، فمن بعيد يقتل الناس والناس لا تصل إليه، فجرح وقتل من المسلمين حوالي 9. فذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلى أذانا ما احنا قادرين نوصل له، ومدجج بالحديد من فوق رأسه إلى رجليه، يضربون كله على الحديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فلم يخرج أحد، من يستطيع على هذا؟ يصل إليهم ولا يصل إليهم، مدجج بالحديد لا يضرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يخرج له؟ فلم يخرج أحد. فقال من يخرج له؟ في المرة الثالثة قال الزبير أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال والله يا زبير لو لم تخرج أنت لخرجت أنا. شوفوا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قائد المعركة مستعد أن يدخلها ليخرج هذا الكافر من المعركة الذي أهدى المسلمين، شجاعة وبطولة تتجلى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. يقول الزبير فبدأت ألتف حوله أشوف لي ثغرة، ما في مقتل، ما يبين العيون، فكيف أصل إليه؟ فظللت أدور حوله وأدور حوله. يقول حتى فجأة صار من خلف البعير ما في أحد. يقول فأخذت أركب فضربت بيدي على ظهر البعير وقفزت وإذ أنا فوق ظهره، فتعلقت به فأسقط، أسقط من فوق البعير إلى تحت البعير، وأخذت الخنجر ودخلت داخل الحديد وجززت رأسه. وهكذا كانت بطولة وقوة الزبير رضي الله عنه بإخراج هذا الكافر الذي آذى المسلمين. أرجع إلى معركة الألوية، ما زالت هذه المعركة مستمرة، واستطاع المسلمون أن يصلوا إلى حامل اللواء الثامن فقتلوه، فسقط اللواء للمرة الثامنة وشعر الكفار بالهزيمة. هنا جاء واحد ليس من بني عبد الدار، من عبيد بني عبد الدار، تحرر، يسمونه مولى، اسمه صواب، فحمل اللواء وثبت، واستطاع هذا صواب أن يثبت، وظلت المعركة مستمرة حول اللواء. هنا المسلمون بدأوا الهجوم على صواب، واستطاع حمزة ومن معه أن يصلوا إلى صواب فضربوه، فقطعوا يده، فحمل اللواء باليد الأخرى. انظر هذا الصمود العجيب من أجل الكفر، فضربوه بيده الثانية، فظل معلق بيديه وصدره على اللواء، والمسلمين يريدون أن يقتلوه. وبدأت المعركة حول صواب، ويقول، شوفوا كلمة العجيبة، يقول: اللهم واعذراه، يعني خلاص أعذرت، عملت كل اللي أستطيع. لكن استطاع الصحابة الكرام أن يصلوا إلى صواب ويقتلوه، وسقط اللواء للمرة التاسعة. تخيلوا الآن الوضع عند الكفار، 9 مرات يسقط لواءهم. في هذه الأثناء كان أبو سفيان يبحث عن من يحمل اللواء، وإلا خلاص هزيمة، وبدأ ينادي من يحمل اللواء، وبدأ يشجع بني عبد الدار ويشجع الناس، والكل خائف. حمل اللواء معناها القتل، أبطال المسلمين قد أحاطوا باللواء، لواء الكفار، حتى لا يرتفع مرة أخرى. عدم ارتفاع اللواء معناها انتهى الجيش وانتهت المعركة، وخاف باقي الكفار أن يقتربوا من اللواء. الجيش كله ينظر إلى اللواء، لم يرتفع، انتظر ولم يرتفع، دبت الهزيمة، لأن اللواء هو الذي يحدد الهجوم والانسحاب وغيره، الآن ما في لواء. فبدأت الهزيمة في الكفار، وبدأ الصحابة يقتلون في الكفار الهاربين، وهرب الكفار من كل اتجاه. يقول أحد الصحابة في حديث يرويه البخاري، يقول: حتى رأينا النساء تفر إلى الجبال. النساء لما يكن مع الجيش عادة، يعني آخر ما ينكشف من الجيش هو النساء، يحمون نساءهم. الآن من بداية المعركة سقط اللواء، ما ارتفع، تركوا النساء، فروا، وكانت الهزيمة الكاسحة في لحظات. هرب الكفار هكذا فجأة، ما طولت أكثر من ساعة ولا المعركة منتهية. يقول أحد الصحابة: فبدأنا نمشي بالجيش نجمع الغنائم، ما في أحد يهجم علينا ولا في أحد يقف أمامنا، والكفار رموا كل شيء وفروا. وسيطر المسلمون على أرض المعركة وبدأ جمع الغنائم. انهار الجيش الكفري، جيش قريش انهار في لحظات، وتفكك الجيش وفر الناس وفر أبو سفيان، ما عدا مجموعة واحدة ظلت متماسكة، هي كتيبة الفرسان، حدثتكم عنها، 200 فارس معتزلة، الجيش بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، والذي كان ما زال مع الكفار في ذلك الوقت، وكان يحاول أن يلتف على المسلمين، لكن كان الرماة الذين على الجبل يمنعونه. 3 مرات حاول خالد أن يلتف حول الرماة، لكن من شدة القصف بالسهام عليه اضطر أن ينسحب، ما استطاع أن يلتف حول المسلمين، رده الرماة. هكذا خطورة جبل الرماة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف هذه القضية، هذا هو الجهة الوحيدة التي ممكن الكفار يلتفوا حول المسلمين، فكان قد أصدر أوامر صريحة للرماة ألا يتحركوا مهما كان السبب. حتى في البخاري يقول: إذا انتصرنا لا تأتونا، إذا غنمنا لا تأتونا، بكل وسيلة قفوا في هذا المكان حتى تأتيكم أوامر. وكانوا يرمون على مسافات بعيدة ويصيبون، كان يختار الذين يتصويبهم عجيب. فكانت كتيبة خالد معطلة، لا هي مشتركة في المعركة وتدفع الأبطال المسلمين حمزة ومن معه عن الرماة، ولا هي قادرة تلتف حول المسلمين. لما انهار الجيش ظلت هذه الكتيبة هي الوحيدة المتماسكة بجيش الكفار، وخالد كان سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه الموهبة العسكرية، هكذا ولد بها. خالد تعجب كيف انهار جيش الكفار بهذه اللحظات، وكان ينتظر أن يقلب الموازين، لكن ما في فرصة بسبب وجود الرماة. فلما حدثت الهزيمة وفر الكفار، وبدأ الناس يجمعون الغنائم، هذا الذي ترك سيفه وهذا الذي ترك أمواله، بدأوا يجمعون كل شيء في الأرض المعركة، ما في جيش أمامهم، انتهت. هنا الرماة الذين على الجبل بدأوا ينزلون لجمع الغنائم، عبد الله بن جبير رضي الله عنه قائدهم قال ويلكم أما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحركوا؟ قالوا يا ابن جبير قد انتهت المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحركوا إذا في معركة. الآن انتهت المعركة خلاص ما في جيش، جيش الكفار انتهى. فقال لا تتحركوا، إني آمركم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتحركوا، قفوا مكانكم حتى تأتيكم الأوامر. قالوا يا ابن جبير نقف لماذا؟ ما في جيش، انتهى الجيش فر. ولم يطيعوا هذه المعصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعصية هي السبب في قلب الموازين. 50 رجلا تركوا عبد الله بن جبير رضي الله عنه، في رواية لم يبق معه إلا 2 وفي رواية 10، ونزلوا يجمعون الغنائم، لم يلتفتوا لقائدهم عبد الله بن جبير ولم يلتفتوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن المعركة انتهت. ابن الوليد العسكري الفذ الذي يراقب المعركة بكل دقة انتبه إلى هذا الخلل، فلم ينتظر وهجم ب200 فارس. الآن لم يهجم على المسلمين وإنما هجم على جبل الرماة وهو متترس بدرعه ومن معه 200 واحد. المسلمين هؤلاء الموجودين يرمون، لكن لو 50 يستطيعوا أن يوقفوا 200، لكن 2 3 10 كيف سيوقفوا 200؟ فاستطاع أن يصل إلى ابن جبير والذين معه فقتلهم، وصار جبل الرماة الآن بلا حماية. بينما هذه الأحداث تحدث، المسلمون ما هم منتبهين ماذا فعل خالد وماذا حدث للرماة، لأنهم تقدموا الآن، تجاوزوا جبل الرماة والآن صاروا عند جيش الكفار، بدأوا يجمعون الغنائم، صار جبل الرماة وراءهم. هنا خالد بالكتيبة المتماسكة التي معه التف حول جيش المسلمين وهجم عليهم وهم يجمعون الغنائم من وراءهم. جيش الكفار يفر أمامهم وخالد يأتي من ورائهم، وفوجئ المسلمون بهذا الهجوم الذي حدث، وبدأ الصراخ يأتي من خلف الجيش. الذين في المقدمة يسمعون صراخ في النهاية، من أين جاء الصراخ؟ جيش الكفار يفر أمامهم، فبدأوا يرجعوا ليروا ماذا حدث. جيش المسلمين اللي في المؤخرة فارين من خالد، الآن المقدمة تتراجع والمؤخرة تتقدم، والتحم المسلمون مع بعضهم. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه فاختلط الناس، يقول إلى درجة أنهم لأنهم لابسين حديد ما عادوا يعرفون بعض، فبدأوا يضربون بعض. يقول فوجدت أبي بين المقدمة والمؤخرة، بينهم حوصل، فبدأ الناس يضربون فيه، فبدأت أصرخ أبي أبي يرحمكم الله، فلم يسمعوني، فقتل المسلمون أبو حذيفة بن اليمان، قتلوا اليمان رضي الله عنه. فقال حذيفة يغفر الله لكم، يعني يعرف أنه خطأ. يقول الصحابي الذي سمع هذا يقول فما زال فيه خير، اللي يستطيع أن يحذر الناس حتى في قتل أبيه أي خير فيه هذا؟ معناه في منتهى الإخلاص والخلق. ودبت الفوضى في جيش المسلمين، وجيش الكفار أيضا منسحب وفيه فوضى شديدة، والجهة الوحيدة المتماسكة كتيبة خالد. فسيطر خالد على أرض المعركة وبدأ يقتل في المسلمين. تفكك جيش المسلمين وجيش الكفار متفكك، وخالد الآن يعني 200 واحد متماسكين أحسن من 1000 متفرقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الخطر الشديد. الحل الوحيد الآن أمام حلين، أن ينسحب من المعركة كما فر باقي المسلمين، أو يجمع المسلمين حوله، لكن كيف سيجمعهم وهم قد تمزقوا بهذه الصورة المفاجئة؟ فمن شجاعته صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ إلي عباد الله أنا رسول الله، إلي عباد الله أنا رسول الله. بعض الصحابة اللي قريبين منا سمعوا، وبعض الكفار أيضا القريبين، هذا أيضا خطر هذه الصرخة، سمعوا. فالمسلمون توجهوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار أيضا توجهوا نحو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الأنصار و2 من المهاجرين فقط، 9 يريدون حماية النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء أيضا حدث أمر خطير جدا. مصعب بن عمير متقدم باللواء، معنى تقدم اللواء أن الجيش ينتصر، وحمزة رضي الله عنه ومن معه من أبطال المسلمين علي وكذا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم الآن في مقدمة المعركة والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلف الجيش، فصاروا بعيدين عنه حول اللواء. فلما حدث الاشتباك من الخلف، الذين كانوا حول اللواء بدأوا يرجعوا، فصار حمزة بلا حماية تحمي ظهره، متقدم وليس له حماية، وحشي طول المعركة. هذا العبد الذي كان هدفه من المعركة قتل حمزة، يقول ما كان عندي هدف إلا حمزة، فظل خلف الحجر وخلف الشجر بس أراقب متى يكون هناك فرصة لأضربه. فلما انكشف حمزة هنا فورا تحرك وحشي، يقول فهززت الرمح فضربته بالرمح، فمن شدة الضربة دخلت في جوفه وخرجت بين رجليه، وظل الرمح في جسده. فالتفت حمزة رضي الله عنه أسد الله، يقول وحشي يروي، وحشي هذا أسلم فيما بعد وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب، يقول هذه بتلك، يعني ما اطمأننت من قتل حمزة إلا لما قتلت مسيلمة لعل الله يغفر لي. يروي وحشي يقول فالتفت إلى واحد في بطنه رمح وهو على فرس، والتفت ما سقط، يقول وبدأ يتجه نحوي والرمح في بطنه، يقول فرأيت الموت، الموت جايني، من يقدر على حمزة؟ دوخ الكفار أسد الله رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أبلى أعظم بلاء في هذه المعركة. الآن وصل إلى وحشي يقول رأيت الموت، فقبل أن يضربني سقط رضي الله عنه، يقول فأخرجت الرمح من بطنه وتركت المعركة. يقول ما كان لي هدف إلا أن أقتله، لأن جبير بن مطعم سيد وحشي كان وعد أنه إذا قتل حمزة فله الحرية يعتقه، فعلا حرره بناء على ذلك. وهكذا سقط حمزة في المعركة بلا حماية، وانكشف أمر خطير آخر بمقتل حمزة والفوضى التي حدثت، انكشف لواء المسلمين، مصعب بن عمير يحمل اللواء وليس حوله أحد، انتبهت مجموعة من الكفار لهذا فبدأوا يهجمون على مصعب بن عمير فضربوه على يده اليمنى فقطعوها، فحمل اللواء باليسرى فضربوه على يده اليسرى فقطعوها. في هذه الأثناء كان الصراخ عند النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار لما أحسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لما أحسوا أن وحده هجموا عليه كما ذكرت لكم، ومجموعة من المسلمين بدأت تحميه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يردهم عني، فقام واحد من الأنصار فقاتل فقتل. فبدأ الكفار يضغطون الآن على النبي صلى الله عليه وسلم، عتبة بن أبي وقاص بدأ يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن قمية عبد الله بن قمية يضرب النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يحاولون أن يحمونه. خرج الثاني من الأنصار، سبعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الثاني من الأنصار فقتل، فخرج الثالث فقتل، حتى قتل السبعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. انكشف النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه حماية. هنا عتبة ابن أبي وقاص رمى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فأصابه، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتجنب الحجر، وإذ بحفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق فسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه طلح ابن عبيد الله رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة، وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة فقط. وتقدم بعض الكفار ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، بدأ يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه عن يوم أحد ذلك يوم طلحة، بطولات طلحة تجلت في ذلك اليوم، فاستطاع أن يردهم، فما زال يقاتلهم حتى أصابوا أصابعه السبابة والوسطى فقطعوها فشلت يده، ما استطاع يقاتل، فبدأ يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استطاع. هنا استطاع ابن قمئة هذا الكافر أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحفرة، فرفع السيف ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب كتف النبي صلى الله عليه وسلم بضربة شديدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس الحديد فحماه الحديد، لكن من شدة الضربة هزت كتف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فما زلت أجد وجعها شهرا، شهر من شدة الألم من هذه الضربة. ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بضربة أخرى فأصاب الخودة، عليه خودة، الخودة تحمي الخدين، فمن شدة الضربة دخلت الحديدة في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الصحابة يحمونه، وجاءت مجموعة من الصحابة تحاول أن تحمي. فهنا وصلت أم عمارة مسيبة رضي الله عنها، كانت تسقي الجرحى وما تقاتل، لكن لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وجدت سيفا ملقيا فحملته وبدأت تدفع ابن قمئة، وابن قمئة يضرب فضربها ضربة فشق كتفها، فظلت فيما بعد في كتفها حفرة وسقطت بعد أن قاتلت يمينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها، شوفوا بطولة هذه المسلمة، يقول ما التفت يمينا ولا يسارا يوم أحد إلا وجدتها تقاتل دوني. ثم أن ابن قمئة حمل الحجر ورمى به وجه النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه في جهة اليمين فكسر سن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصاب شفة النبي صلى الله عليه وسلم فتورمت، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة. هنا وصل أبو دجانة ووصل علي بن أبي طالب وبدأوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت المعركة على هذا، أبو دجانة ظل يقاتل فوجد أنهم بدأوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالنبل، وكان مدججا بالسلاح كما ذكرت لكم، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة وجلس يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وظل النبل يضربون أبا دجانة، وأبو دجانة رضي الله عنه صامد ما يهم الحديد مدجج به، حتى يقولون صار ظهره كالقنفذ من كثرة الضرب. مصعب بن عمير في هذه الفترة كان تحت الهجوم، ابن قمي أرده المسلمون واختلطت الأمور، فوجد مصعب بن عمير أمامه فقتله، وكان مصعب مدجج أيضا بالسلاح وشبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فظن ابن قمي مع هذا الاختلاط أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ في الناس قتلت محمدا، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم، وانهزم المسلمون وبدأوا يفرون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعد بن معاذ كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلهم الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قتل، المعركة متفرقة، الجيش غير متماسك، ماذا يفعلون؟ ما في راية، راية المسلمين قد سقطت. مصعب بن عمير لما سمع النداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بدأ يصرخ في الناس وهو يحمل الراية، قاتلوا لدينكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قالها قبل أن تنزل في القرآن الكريم، اثبتوا على دينكم، أنتم لا تقاتلون لأجل محمد، تقاتلون لأجل التوحيد، لأجل لا إله إلا الله. لكن انتشر الخبر بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وانهزم جيش المسلمين ما عدا المجموعة الصغيرة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم. جيش المشركين متمزق، جيش المسلمين متمزق، راية المشركين ساقطة، راية المسلمين ساقطة، جيش الكفار ليس فيه تماسك إلا عند خالد، وجيش المسلمين ليس فيه تماسك إلا المجموعة الصغيرة التي حول النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء كان كثير من الصحابة لما وصله الخبر جلسوا، ماذا سيفعل؟ لا في راية تجمعهم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم موجود حتى يتجمعوا حوله، من سيقود المعركة؟ تمزق كامل للجيش المسلم. هنا جلس عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ رضي الله عنه. يروي سعد هذه القصة، يقول فمر علينا أنس بن النضر رضي الله عنه. أنس لم يشارك في غزوة بدر، لأن تعرفون كانوا خارجين للقافلة، ما كانوا خارجين لمعركة، فاستاء وتضايق أن أول معركة ما شارك فيها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أول مشهد تشهده مع الكفار لم أشهده، والله إن كان لقريش معك مشهد بعد اليوم ليرين الله عز وجل ما أصنع، سيرى الله صنعي، وخاف أن يقول ذلك. فلما وصلت الأخبار من مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سعد بن معاذ فرأيت أنس بن النضر مقبل هاجم على جيش الكفار، على خالد، جيش فرسان من يقدر عليه؟ فأنس متجه تجاه أحد، تجاه المعركة، والناس فارين تجاه المدينة، هو راجع، فمر على سعد وعمر، يقول سعد فسألته إلى أين يا أنس؟ فقال إلى أحد، واهن لريح الجنة إني لأجد ريحها دون أحد، بديت أشم ريح الجنة. فقالوا قد مات نبي الله، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه. يقول عمر بن الخطاب فانتبه، ليش أنا جالس؟ كيف لا أقوم وأقاتل؟ يقول هزتني كلمة أنس، سبحان الله. فقام عمر يريد أن يقاتل، يبحث عن شيء، يقول سعد فقم يريد أن أقاتل، يقول ورأينا أنس فبدأنا نتحرك معه. يقول سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، يقول يا رسول الله والله ما استطعت أن أفعل كما فعل، حاول ما قدرت، من قوته وصلابته وثباته هجم على الكفار، بدأوا يضربونه بالرمح بالسيف بالنبال مدجج بالحديد، ما استطاعوا أن يصيبوه، ظلوا ينخزونه هنا ينخزونه هنا إلى أن قتلوه رضي الله عنه من كثرة ما مزق. تخيلوا واحد يهجم على جيش من كثرة ما مزق. بعد المعركة كانوا يبحثون عن القتلى فما عرفوا، جثة ممزقة ما عرفوا لمن هذه الجثة، يقولون لم تعرفه إلا أخته، عرفته بعلامة في إصبعه، علامة في إصبعه بينت، فقالت هذا أنس، فوجدوا فيه 83 جرحا من طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بنبل. تخيلوا هذا الصمود وهذا الثبات، هذه بعض المشاهد التي حدثت في المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن تحت الضغط، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ في المسلمين تجمعوا إليه. هنا حدث شيء عظيم عند الجيشين، عند جيش الكفار بسبب تمزق المسلمين، راية الكفار ساقطة ما أحد حولها، فجاءت امرأة من بني عبد الدار الذين أقسموا أنهم سيحمون الراية، فحملت راية الكفار اسمها عمرة، عمرة من بني عبد الدار حملت راية الكفار. الكفار فجأة المنسحبين من المعركة شاهدوا وإذ برايتهم ارتفعت، فبدأوا يتجمعون حول الراية، ورجع أبو سفيان ورجع قادة الجيش بدأوا يتجمعون حول الراية. في هذه الأثناء أيضا راية المسلمين ساقطة، فجاء بطل من أبطال المسلمين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحمل راية المسلمين. فبدأ المسلمون قلائل متفرقين يتجمعون حول، تجمع حول الراية وحول النبي صلى الله عليه وسلم 30 رجلا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانسحاب. تحرك الراية معناها اتبعوها، فبدأت الراية تتحرك بتراجع، راية المسلمين في تراجع، راية الكفار في تقدم، وتحركت راية المسلمين تجاه أحد. الآن بدأت الجيوش تتجمع مرة أخرى. الكفار لما شافوا راية المسلمين ترتفع، خالد بن الوليد صاحي، مجموعة معاه ما زالت ثابتة، فبدأ يهجم على الراية التي ارتفعت فيها علي وفيها الآن النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم طلحة صحيح مصاب، معه أبو دجانة، معه مجموعة من الأبطال. هجم عليهم خالد، خالد فارس ومعه 200 فارس، أمامهم 30، ما معهم خيول وتحت الضغط، كيف سيصمدون له؟ فرأوا الموت بمجيء خالد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نبلا وأعطاه لسعد، قال ارمي يا سعد. قال ماذا ارمي؟ جيش كامل. قال ارمي يا سعد. سعد رضي الله عنه رامي المسلمين، رمى وإذ بصدر أحد الكفار فقتله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نبلا ثاني، قال ارمي يا سعد، فالثاني قتل فيه رجل آخر، أعطاه الثالث قال ارمي يا سعد، فداك أبي وأمي ارمي يا سعد، فرمى الثالث فقتله. خالد بن الوليد الآن شاف جماعته واحد تلو الآخر يتساقطون، كل سهم بواحد، عادة يعني 100 سهم يلا تصيب واحد، الآن كل سهم واحد، فأمر بالتراجع. وهذا سر عدم انهاء المعركة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فورا أمر بالتحرك نحو جبل أحد، ووصل إلى الجبل وقرر أن يصعد على الجبل. حاول خالد أن يلتف بخيوله على الجبل فرده مرة أخرى سعد، واضطر خالد أن ينسحب. النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الدم الذي نزف منه والحديد الذي عليه والتعب الذي أصابه ما استطاع أن يصعد الجبل. فهنا طلحة رغم أنه قد شلت يده نزل على الأرض وقال أصعد على ظهري يا رسول الله، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره. بينما ذلك يحدث إذ بمجموعة أخرى من الكفار بقيادة أبي بن خلف، هذا الذي يعني من قادة الكفار الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، إلى درجة أنه كان عنده فرس خاص يعلفه ويرعاه، وكل ما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبي يستهزئ يقول انظر يا محمد إلى هذا الخيل الأصيل أجهزه لأقتلك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ردا عجيبا، قال بل أنا أقتلك عليه إن شاء الله. أبي بن خلف الآن مع مجموعة من الكفار هجموا على النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يحاول أن يصعد الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه فعرفه فقال أعطوني حربه. الصحابة متعجبين، النبي صلى الله عليه وسلم عادة ما يقاتل، يعني يوجه الأوامر بس ما يقاتل بنفسه، وعلي بن أبي طالب قربه يريد أن يتصدى، قال أعطيني حربه فأعطاه. جاء أبي بن خلف يقولون لا يرى منه شيء سوى عينيه من شدة الحديد الذي عليه، وبين الخوذة والدرع طرف رقبته فقط تظهر، كيف سيصيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعجب الصحابة. يعني يقول علي رضي الله عنه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحرب فهزها هزة تطايرنا منها. شوف قوة صلى الله عليه وسلم تجلت في هذا الموقف، تطايرنا نحن الأبطال، من يهز الحرب مثل هذا الهز؟ يقول فمن بعيد وبدقة عجيبة متناهية انظروا القتال النبوي، هذا مقبل على فرس والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض بيده الرمح، فرماه على أبي بن خلف شيء عجيب فيصيب في المكان المكشوف اللي برقبته. أي دقة، أي قتال نبوي يتجلى في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم. تجمعت لك قضايا الأخلاق والعقيدة والإيمان والعبادة، والآن تتجلى البطولة والشجاعة والفروسية. من شدة الضربة سقط أبي بن خلف وتدحرج عدة مرات وخاف وفر، وفر الذين معه، وبهذه الطريقة حمي النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع أبي بن خلف إلى الكفار قد قتلني محمد، فكشفوا عنه ولا جرح صغير، قال ما في شيء خدش صغير، قال والله لو بصق علي لمت. من شدة خوفه فعلا يلتهب هذا الجرح ويموت منه أبي بن خلف. يقول صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الرحمن على رجل قتله نبيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بيده الشريفة في حياته أحدا إلا أبي بن خلف عليه لعنة الله. الآن الكفار رايتهم محمولة، تجمع جيشهم، بدأ يترتب، النبي صلى الله عليه وسلم معه الراية وبدأ يصعد على الجبل، ما استطاع كما ذكرنا، جاء طلحة مرة أخرى قال أصعد على ظهري يا رسول الله، صعد، أول من صعد الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فاهتز الجبل كأنه زلزال خفيف أصابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على رجله الجبل فقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيد. الله، أي بشرى لأبي بكر وعمر في هذا المشهد العظيم. وصعد مجموعة من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي ما عندكم من نبال، فجمعوا النبال فقال أعطوها لسعد، فأخذ سعد أي واحد يقترب من الكفار يرميه، إلى درجة أنه رمى بسهم ليس له نصل، يعني ليس له مقدمة، سهم بدون شيء، فأصاب فيه واحد من الكفار فأسقطه فدحرجه. هنا خاف الكفار من هذا الرمي الشديد، هذا الرمي هو الذي أنقذ المسلمين يومئذ. تحت هذا الرمي وتحت تجمع النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل والصعود إليه الصعب، فتمت حماية المسلمين وتجمع الكفار حول أبي سفيان، وتجمع المسلمون من بقي منهم بعدد قليل حول النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان شاف النبي صلى الله عليه وسلم أو المجموعة المسلمة ولا يعرف من فيها، متجمعين 30-40-50 نفر فوق الجبل. هنا صعد أبو سفيان على الجبل المقابل وبدأ يصرخ، انتهت المعركة الآن، المسلمين تمزقوا ما في إلا هذه المجموعة القليلة، وبدأ يصرخ في المسلمين أفيكم محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكتوا، ليش؟ لأن لو قال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود سيحاولوا أن يهجموا، خاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فلما لم يردوا نادى قال فيكم أبو بكر، ويعرف وزراء النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء اللي ممكن يجمعوا المسلمين ويقودوهم في هذه المعركة، فلم يردوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكتوا لا تردوا. فقال فيكم عمر، فلم يردوا. فهنا قال إن كان هؤلاء قد قتلوا فقد انتهى القوم، خلاص انتهى شأن الناس. هنا عمر لم يستطع أن يصبر فقال بل هم أحياء، أخزاك الله يا عدو الله. وكان أبو بكر يعرف صوت عمر، صوت عمر عالي جدا جهوري، فقال أنشدك الله يا عمر حدثني. النبي صلى الله عليه وسلم أذن عمر قال حدثه، قال أهؤلاء أحياء؟ قال نعم أخزاك الله. قال محمد حي؟ الخبر منتشر ان محمد ميت. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للكفار اختفى، كان في الحفة ثم تراجع، ما يعرفون اين هو، والان على الجبل ما يعرفون من على الجبل. فقال امات محمد؟ قال بل هو حي. فهنا قال ابو سفيان كلمة عجيبة، قال لعمر والله لانت اصدق عندي من ابن قمئة. ابن قمئة الذي قال أني قتلت محمدا وصرخ صرخة الانتصار. هنا أبو سفيان صرخ صرخة الكفار عند الانتصار، قال اعلوا هبل، هبل الصنم العظيم الذي يعبدونه، اعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضبان قال لا تجيبوه؟ قال عمر يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فنادى فيها عمر الله أعلى وأجل، فصرخ أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم، عندنا صنم آخر العزة، أنتم ما عندكم عزة ولا عزة. فصرخ عمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، هزمنا في بدر انتصرنا في أحد والحرب سجال. فقال عمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا سواء، ما في تساوي، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هنا أبو سفيان أشار إلى شيء، قال قد كانت مثلة، مثلة أي تمثيل بالجثث. الكفار لما سيطروا على أرض المعركة بدأوا يشوهوا الجثث، حتى أن هند بنت عتبة بن ربيعة، هند قتل أبوها عتبة بن ربيعة، قتل في يوم بدر، وقتل عمها شيبة في يوم بدر، وقتل أخوها الوليد بن عتبة في يوم بدر، ثلاثة من محارمها قتلوا. فكانت في منتهى الغيظ لما رأت حمزة، شقت بطنه وأخرجت كبدة، كانت قد أقسمت أن تأكل كبدة فلاكتها لكن ما استطاعت فرمتها، ثم قطعت أنفه وقطعت أذنيه وعملتهما مثل خلخال لبسته برجلها، تشويه شديد، وبدأ التمثيل في جثث المسلمين. فأبو سفيان الآن على ظهر الجبل يقول قد كانت مثلة، يعني في تمثيل بالجثث، تمثيل بالجثث، هذه مسألة ما أحد يرضاها، حتى الكفار ما كانوا يرضونها. لكن من شدة غيظهم على المسلمين. يقول أبو سفيان قد كانت مثلى لم آمر بها ولم أنهى عنها، يعني ما كانت بأمري لكن ما يهمني.
العزة والانتصار، وانتهت المعركة،
جيش الإسلام ممزق، معظمه قد فر، قتل من المسلمين 70 رجل من خيار الأبطال والمسلمين، معظمهم من الأنصار، 65 من الأنصار، وأربعة من المهاجرين من بينهم مصعب وحمزة، وواحد من اليهود مخيريق الذي ذكرنا. وأما الكفار فكان قتلاهم 37 فقط، معظمهم الذين قتلوا عند اللواء. هكذا انتهت معركة أحد. ما الذي حدث بعد معركة أحد؟ الكفار مسيطرين على أرض المعركة، يستطيعون الهجوم على المدينة. لماذا لم يهجموا على المدينة ويسيطروا عليها؟ لماذا لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل الكفار؟ وما قصة حمراء الأسد، هذه الغزوة العظيمة بعد أحد؟ هذا حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.